أعوذ بالله اسم العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مسألة ما لو كان في التركة دين مستغرق أو دين غير مستغرق. لأن إذا كان دين مستغرق قلنا هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة باعتبار أن الدين المستغرق فحينئذ لا معنى لبقاء الحبوة باعتبار أن الحبوة بتمامها سوف تذهب مع الدين إلى صالح الدين. نحن سابقا قد ذكرنا سابقا بأول كتاب الإرث أن نحن أول شيء نخرجه من الميراث الكفن ثم الديون بعد ذلك الوصية. في طبعا في مسائل أخرى تذكر في ضمن البحث في موضوع الحج الخمس إذا واحد جعلها بحكم الديون أو مشاكل ذلك. في عندكم مسألة دية بعض العبيد جنايات العبد مثلا. في بعض الأمور تخرج مثلا الكفارات والنذور في بعض العلماء يقول لا تخرج من الثلث تخرج من أصل التركة. في خلاف بهالمسائل بين الفقهاء. بس الشيء المتفق عليه الواضح جدا هن الكفن والديون والوصية. هن ماذا قال؟ قال العلماء بأن هذه الثلاثة تخرج من أصل التركة. نحن كلامنا فعلنا في الدين هذا الدين إذا لم يكن دينا مستغرقا لم يكن دينا شاملا لكل التركة هل عندما نخرجه من تركة الميت هل نلحظ الحبو أو لا؟ نجعل الحبو على حدة ونخرج الدين ماذا من باقي الأموال. قلنا أمس أن هذا يمكن لك ماذا القول بمقالتين. نحن أمس فرضنا الصورة كيف كانت. صورة عبارة عن تركة عبارة عن 100 الحبوة للتركة هي عبارة عن 50 حبوة و25 للذكر والأول و25 للذكر الثاني صح؟ قلنا إذا فرضنا فإذا قلنا سابقا بأن الحبوة عبارة عن 50 والذكر الأول 25 الذكر الثاني ماذا 25. فلو افترضنا أن هناك دين وكان الدين عبارة عن ماذا عن 40 كان واحد عليه دين 40 كيف نخرج هذا الدين؟ هل نخرجه بلحاظ تمام الحصص والأموال أو نخرجه لا من غير الحبوة؟ قلنا في احتمالين. الاحتمال الأول ماذا؟ أن نستثني ماذا من الحبوة فنقول هكذا الحبوة بتمامها للأكبر فبقي أدش من التركة 50 أخرج منها 40 للدين فيبقى أدش عندي 10 تقسم قسمين 5 لكل ذكر. هاي طريقة من التقسيم. فالولد الأكبر يأخذ أدش 55 50 هي الحبوة وخمسة هي نصيبه. طريقة الثانية قلنا لا نقسمها بلحاظ النسبة. النسبة الخمسين إلى التركة هي نسبة النصف. نسبة نصيب الذكر الأكبر والأصغر كل واحد نصيبه ماذا الربع. نصف العشرين نصف الأربعين قديش 20 وربعها 10 فشوف هذا شو بسوي. أعطي حبوة للأكبر 30 وأعطي الذكر الأكبر زائد ميراث يكون زائد عبارة عن 15 هذا بيكون ماذا ميراث الأكبر والباقي ماذا 15 لمين للولد الثاني.
هذا اللي قلت لي 40%
أساسا هذا 40%. فإذا نعطي الولد الأكبر 30 حبوة زائد ماذا 15 من الميراث زائد 15 هنا سابقا كان قديش يأخذ الولد الأكبر 55 زائد الولد الثاني يأخذ ماذا يأخذ 5 هنا في المقام لا يأخذ فقط 45 و15 للثاني. واضح الفرق بينهما تذكروا أمس وإن شاء الله تعالى هذا كان الدعوة. والمادر رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني ماذا قال؟ هذه اللي كانت الفكرة الأمس بعلاقة شوي صغيرة. هذه المسألة ما هي كانت؟ كانت أنه يا أخي هذا الكلام إذا أردتم أن تطبقوه على الدين طبقوه بين على كل ما يخرج من أصل التركة. هذا كما يطبق على الدين يطبق على ماذا؟ على كل ما يخرج من أصل التركة. مثل ماذا؟ مثل الكفن والوصية.
أي واحد
تختاره. أي الوجهين تختاره. افترض أنك أردت أن تختار أنت أي وجه. وجه الثاني اللي هو عبارة عن التقسيط على كل الحصص مو هكذا. أنت بدك تختار ماذا؟ الوجه الثاني اللي هو أنه تقسط من كل الحصص. افترض أن الكفن كانت قيمته بالسوق قداش؟ عبارة عن 10. شو بتساوي بالعشرة؟ كيف تستخرج قيمتها؟ خمسة من الحبوة واثنين ونص من نصيب الذكر الأول واثنين ونص من نصيب الثاني. هذا أوصى لسلمة قلنا ماذا بثلث ماله؟ نجيب الثلث
من
الحبوة. افترضها الآن، تعال افترضها هكذا كلهم مع بعض اجتمعوا، هلا نفترضهم كلهم مثال واحد. نفترض واحد عليه دين 50 وكفنه سعره 10 وعليه ماذا وأوصى بثلث ماله، كيف بقسمها؟ هكذا أقول، أول شيء خرج العشرة فبيأخذ من الخمسين قداش ماذا؟
خمسة.
هاي أقسمها هكذا، خمسة زائد اثنين ونص زائد اثنين ونص. الأربعين كيف قسمناها؟ 20 زائد 10 زائد 10، وباقي قديش صاروا؟ 25 من الحبوة. بقي قديش من الحبوة؟ 25. قديش هذا؟ 12 ونص. بقي قديش منها؟ 12 ونص. وبقي من ذاك 12 ونص. هلا شو نسوي؟ ارجع ثلث هذه وثلث هذه وثلث هذه، ايضا شو تسوي؟ اخرجهم ويبقى قديش؟ يبقى نصيبهم ما دون الثلث. يعني هذا قديش نصيبه كان؟ هذا شيل الثلث، وقديش هذا نصيبه؟ شيل الثلث. وهكذا دائما التقسيط يكون، يعني كل ما يخرج من اصل التركه ماذا نفعل به؟ يقسط. اذا بدي اجيب لك كفن انت الاب، اريد ان اخرج لك كفن، شوف انا قديش سعر الخاتم وسعر الثوب و و و كل شيء، واستخرج حصه بالنسبه من كل شيء فعلا. وان شاء الله تعالى
حط بالعين
هذا معها. لا بحث اخر له علاقه، اذا اوصى بعين، اذا اوصى بعين معينه، كما لو قال ايفوني لسلمى، فحينئذ الايفون ليس من الحبوة بحسب الظاهر. الايفون ليس من الحبوة، فحينئذ لا، هذا الايفون بنفسه شو؟ يذهب الى سلمى ولا يحسب ماذا؟ بالقيمة، لأنه توصية بعين وليس. فهذه الوصية بالعين لا تخرج من أصل التركة، نحن عم نتكلم عن أمور تخرج من من تمام التركة فعلا. هذا كان حاصل الكلام. نعم
ليه مثلا هذه القاعدة ما تطبقوها بالحبوة؟
هنا
عين.
لا الحبوة عين خاص.
ايه عين خاص. فليه
ما انه وصي تركة؟ لأنهم يرونه جزءا من أجزاء الميراث، والميراث دائما شو؟ متأخر. والميراث دائما لا هو الميراث وين؟ مو مرتبة الميراث تأتي، تأتي بعد الوصية الميراث. بما أن الميراث في الأسفل والحبة جزء من الميراث فيقع عليه كل نقص.
في واحد وصل؟ طب في بس بي وصل تركة؟
شو وصل تركة يعني؟
نقول والله لي خاتم هذا الحبة، وصل الحبة.
في وصل الحبة.
فتخرج
وإيه إذا كانت أدنى من الثلث؟ إذا أوصى مثلا واحد، بس واحد الأب عنده خاتم وهذا الخاتم ما يريد يعطيه لابنه الأكبر، عنده ابنه الأصغر منه يحبه أكثر، فقال يقول يوصي أنه هذا خاتم لمين؟ لولد ماذا؟ لولد الثاني. إذا كانت قيمته لهذا الخاتم أدنى من الثلث تنفذ الوصية، إذا كانت أكثر من الثلث الأب شو تحتاج إلى إجازة مين؟ الولد الأكبر، بس الأكبر مش باقي الورثة، الولد الأكبر بس الحبوة، لأنه لأله لأنها حبوة، لأنه الحبوة متعلقة بحقه لأله، هذا وصية به ما هو حقه، يعني لولا الوصية النافذة لكان شو؟ لكان أخذها هو، فلا نحتاج إلى سائر الأوصياء، نحتاج فقط إلى مين؟ شفت أنا شو أنقصتك؟
شيخنا إذا أوصى بها لنفس الولد معه ويكمل على التأكيد ولا على شو؟
لتخرج
من
الثلث. لا تخرج من الثلث. قال وفي اشتراط خلو سنة هذه العبارة بدي سنحصل هالعبارة هذه، ويلزم على المنع. اقرأ العبارة معي من هنا، ويلزم على المنع، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابلة الوصية النافذة. أي العبارة ويلزم على المنع، أي يلزم أي المنع يعني القول الثاني، ويلزم على المنع اللي هو ترتيب المتن قول الأول، ويلزم على المنع من مقابل الدين، يعني نمنع من الحبوة بما قابلها من الدين، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه ماذا؟ المنع أيضا بلحاظ مين؟ ما قابله من الوصية. مع المنع من مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن شو الوصية بعين مخصوصة، وإلا لن نمنع شيء من الحبوة. خارجة عنها، ومن هذه خارجة عنها عن مين؟
عن
الحبوة. ولذا أوصى بخاتم من الحبوة
تكون خارجة عن الحبوة.
لا،
إذا أوصى بخاتم من الحبوة
تخرج من الحبوة، تخرج الخاتم من الحبوة. ومن مقابل الكفن الواجب، شاهد مقابل وين راجع الضمير والعطف، يعني المنع من، يعني كما أنه نمنع بإزاء ما قابل الدين ونمنع من الحبوة بإزاء ما قابل الوصية، نمنع من الحبوة بإزاء ما قابل الكفن الواجب. وما في معناه، ما في معناه مما يخرج من أصل التركة، كما لو قلت أنت ماذا أن الكفارات تخرج من أصل التركة مثلا، مع أنه ما سمع أغلب الفقهاء ما يقولون بهذا القول، لعين ما ذكر، لعين ما ذكر. شو الذكر؟ أن الدين أو الوصية أو الكفن يخرج من جميع التركة، ونسبته إلى تمام التركة على السوية، فيخرج من ماذا؟ من الجميع على حد واحد، من أحد أجزاء الحبوة، كل بنصيبه وحسابه. وإن شاء الله تعالى هذا الكلام، إذا نحن شو سوينا الآن؟ عممنا الإشكال، قلنا من يقول بأن الدين يمنع من الحبوة بإزاء حصته، يمنع من الحبوة، سيبغي أن يقول أيضا كذلك الأمر وين؟ في الكفن والوصية، مع أنه الرواية، مع أنه لم نجد في رواية تتعرض لمسألة ماذا؟ استثناء قيمة الكفن أو استثناء حصة قيمة الوصية، مع أنه قل ما تخلو وصيه اسمه تركة ميت عن وصية، ودائما لا تخلو عن ماذا؟ عن كفن، دائما فيها ماذا؟ كفن. إذا مت محروق، إلا بس مت محروق هو لم نكفنه فعلا. إيه يعني حتما، حتما بالظروف العادية، مو حتما أنتوا بالبحر يعني. أتغادر البحر شو بدي كفنك أنا يعني؟ يعني شو سويك يعني أنا؟ كيف تسوي اسمه؟ كيف بدي كفنك أنت بالبحر؟ حتما
الموت
حريق أو غريق أو لا، ما قصده هذا المعنى، غالبا بالظروف المتعارفة، وحتما بالظروف المتعارفة. ولا هلا غالبا أغلب الناس ما عندهم وصايا. هذا بكرة ما عجبتك شو أنت؟ طيب قول حتما، طيب معنى غالبا، قول غلط العبارة، شو بدك قل شو بدك أنت، بس قول غالبا اثنينات بس بلا أشكال. إذا أنا بدي أعبر لك تعبير أقول بأنه ملازمة الكفن للتركة أكثر من ملازمة الوصية للتركة، كيف بعبر تعبير؟ قلت هذه غالبا، طب هاي شو بقول عنها؟
الأكثر
ما هذه غالبا، هاي شو بعبر عنها الكفن؟ شو بقول؟
غالبا
كمان غالبا، بدو عمثل بعض، بدي هذه أقول أكثر غلبة، ما حلو يا ما طلع عبارة حلو، عرفت شو؟ عيب يعني مش حلو. ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها، ثبوت مين؟ الحبوة مطلقا من دون شو؟
كفن الوصية،
من دون اقتطاع شيء منها، ثابتة مطلقا، ما اقتطعنا منها لا ثمن الكفن ولا الوصية، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا، وعن ذلك أصدر الكفن الوصن الوصية، وعن الكفن حتما. والموافق للأصول الشرعية، انت هلأ أعطيني قاعدة، شو رأيك بالقواعد؟ مقتضى القواعد الفقهية شو بتقول؟ العدل والإنصاف والحقوق و كلهم مثل بعض، أنه لابد أن تقتضع ماذا؟ بالسوية. والموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه المحبوب ما يخصه. نعم، إذا المحبوب قال يا أخي ليكم أنتم بدكم مقدار الدين، أنا أؤدي الدين من جيبي، اتركوا لي الخاتم. هني بدهم يأخذوا الخاتم لأجل ماذا؟ لأجل أن يفكوا الدين. نقول أنا بعطيكم قيمة الدين، لا أحق ذلك، لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، يعني هي اختصاص في الإرث، يعني إرث مخصوص. والدين والوصية ونحوها تخرج من جميع التركة، ونسبة الورثة إليه عليه على السواء.
فيه ما بترجعش المحبوب؟
نعم
فيه ما بترجع
المحبوب.
محبوب
مين شو بوه؟
ما بترجع اختصاصه فيه؟
ما في كلمة ما
أقول فيه
اختصاص فيه
في المحبوب. بيقولوا في المحبوب أو بالمحبوب، إذا بدي اختصاص بالمحبوب
عشان عم يرجع الحبوة لإله.
باللغة العربية يقال اختصاص به لا فيه، ما أدري فعلا.
أنا قصدي
الإرث،
اختصاص
بالإرث. ما إن شاء الله. ها؟
اختصاص بالإرث.
في الإرث بال عادة، بس بدك تقول بي يختص به فلان، ما تقول يختص في فلان. يعني ما تقول هذا مال مختص به، لا أقول مختص فيه، بيصير معنا عيب. بيصير شو ثاني بيصير معنا؟ بيصير شو اسمه؟ فيه ظرفية. باء تعلق، يعني في التعلق والملابسة هي حرف الباء، أما حرف في تدل على الظرف. هلأ قد يجي اللي هو شو في بمعنى باء، خذ راحتك أنت، يعني مثل ما بده في واحد يعمل اللغة العربية على كيفه. يعني ما بتقرأ المغني الله الوكيل من هنا بتحس أنه كل الحروف مثل بعضها، ليش أصلا يعرب من قحطان وضع ماذا أعد حروف في بكفي كل شيء ما يمشي فيه. إذا هيك المسائل سهلة حطوا فيه وانتهينا، كل ما نتكلم كل ما نقول فيه. بالي. نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت تلك العين معدومة. لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت تلك العين ماذا معدومة. يعني إذا أنا أوصيت بالوصية أن هذا الآيفون لسلمى، فهذا الآيفون كيف تنظروا له أنتم الورثة؟ تعتبروا أصلا مش موجود، ما بتاخذوا ماذا في مقام الحساب، لذلك الحبوة ما لها علاقة به. هو كأن يعني كأنه ملك سلمى الآيفون في حياته، كأنه ملكه في ذلك الوقت، فأصلا ما بتحسبوها ماذا من الميراث فعلا. فلا تقول لي بأنه أحسب قيمته من الحبوة، لا ما بتحسب. هو هذا العين كأنها أطلفت، كأن هذه العين ماذا؟ لا بده يموت حتى يملكها، بده يموت. ما في إذا واحد كتب وصية ما في موت. هي أصلا معنى الوصية هي عبارة عن وصية تملكية، هي تمليك معلق على الموت. ها؟ ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث، إلا أنها متى؟ يعني إلا أنها إذا تجاوزت الثلث تتوقف على إجازة المحبوب خاصة، وإلا إذا كانت أدنى من الثلث لا تحتاج إلى إجازة المحبوب. واضحة؟ لأن كل شخص هو حق له حق في ماله. واضحة العبارة ولا لا؟
لأنها
بل الحبوة إذا كانت أكثر من الثلث لا تتوقف على إجازة تمام الورثة، بل على خصوص المحبوب. ويفهم من الدروس أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه المنع بالدين المستغرق، واستقرب ثبوتها يعني ثبوت الحبوة حينئذ من حينئذ عندما يكون الدين مستغرقا. لا مستغرقا، أكمل العبارة تعرف شو أقول هيك. واستقرب ثبوتها ثبوت الحبوة حينئذ، يعني حين كون الدين مستغرقا. لماذا؟ متى؟ لو قضى الورثة الدين من غير التركة. الدين قديش كانت الميراث كله؟ 100، ووالدنا عليه 100، فأنا قلنا لحظة شوي، أنا أدفع الدين من جيبتي، أدفع دين أبي، انسى التركة. ماذا نفعل بالتركة؟ منقسم على أساس الشريعة. أو لا تبرع متبرع، إجا واحد ضرب على صدره وقال لنا ماذا؟ أنا أؤدي لكم ماذا؟ دين أبيكم. شو نسوي بالتركة؟
تقسم
على الطبيعة. فحتى لو كان الدين مستغرقا وقضي الدين من خارج التركة ترجع الحبو على أصلها. هذا معنى قوله لو قضى الورثة الدين من غير التركة لثبوت الإرث حينئذ، ويلزم مثله في غير المستغرق بقي طريق أولى. يعني إذا كان أيضا الدين غير مستغرق، واحد أدى 40 هذه، نرجع نعطي الحبوة 50 للأكبر و25 تركته و25 للآخر. وكذا الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرعه المدين، ذهبنا إلى المدين الدائن يعني من أقرض والدنا لكي نعطيه دينه، فقال أنا شو؟ أنا أبرأته. شو نسوي بهذا المال؟ نرجع على التركة ونقسمه على أساس الميراث، مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين. شو معنى العبارة؟ لا الحبوة. ليش تنتفي الحبوة؟ عندما مات ألم يكن الدين مستغرقا؟ ها؟ كان الدين ماذا مستغرقا؟ فقلنا في هذا المورد ماذا يكون؟ الحبوة باطلة. أتى المدين الدائن، ماذا فعل الدائن؟ سامحه فيه هذا المد، شو اسمه، من أقرض الوالد سامحه بالدين. فماذا يقال؟ أنتوا شو عم تقولوا؟ ترجع الحبوة إلى الولد الأكبر. نقول لا، هي خرجت. إذا خرجت لماذا ترجع؟ هيدا عند الموت خرجت عن مين؟ ليست حقا للأكبر. إثبات كونها حقا للأكبر بعد ذلك يحتاج إلى دليلين. شو رد الشهيد الثاني؟ يقول الشهيد الثاني هي خرجت لأن هناك دين، فإذا ارتفع الدين رجعت كما كان. هي حقه، يعني هي حبوة بطلت بشرط أن تؤدى دينا، وإلا إذا لا تريد أن تؤديها دينا فلا تبطل، مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين. وفيه أنه من أنه أن البطلان حين الوفاة بسبب الدين، وفيه أنه أن البطلان حين الوفاة بسبب الدين هو بطلان مراعى. شو يعني مراعى؟
معلق
لا مطلقا. عجبتني أنه كانت الكلمة بذهني يعني. وعليه
بل. يعني
إذا هلا
في الولد
بيجي صح، بس يفك. بعد هذا أنا شوي له أن يفك مقدار الحبوة. يقول لحظة شوي، أنا هذه غالي علي، هذه غالي علي جدا، هذه أني وخذوا هذه. قديش هي؟ قديش أنت حسبتوا قيمتها؟ على قدر ما احتسبتم قيمتها أثناء أداء الدين ماذا؟ أن أؤدي القيمة له ذلك، لأنه له حق في هذه الأمور.
والأصغر إذا بدي يعمل
هيك بده
يجزئ
الأكبر، لازم
يأمن هذا
صاحب الدين.
الأصغر بدل، مش حق الأصغر، من من حقه؟ من من حقه؟ من من حقه؟ لا، من من حقه
صاحب الدين؟ لازم
يقبل له. لا ما الظاهر عنه فتاويهم مطلقة هم. سألك شوفوا مراجع العصر اللي بيقبل هذا الكلام أو لا. قال وعليه أي على المحبوب قضاء ما فاته، أي ما فات الميت نصا. شفت العبارة؟ هذه العبارة كأنه
واجب.
ها؟
بحاول
يعني يلمح بالملازمة. إيه بس ليش؟ لأنه الظاهر في بعض الفقهاء كان يقول بأنه إذا لم يقضي لم يستحق الحبوة. في الظاهر أنه بعض القدماء كان يقولون بأن الولد الأكبر إذا لم يقضي عن أبيه فلا يستحق الحبوة. فكأنه هذه الإشارة اتيان بها، ولا هي شو بحث لمعنى اتيان بها هنا، بس كأنه الشهيد الأول هو اللي بباله هذه، أتى بها العبارة هنا مع أنه ما له علاقة بكتابنا، أنه يريد أن يؤشر لتلك الملازمة ذكرناها سابقا، أنه شو هناك، أنه الله تعالى أعطاه للولد الأكبر ميزة أن يأخذ الحبوة، لكن أعطاه تكليفا إلزاميا اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قضاء عن والده. وعليه أي على المحبوب قضاء ما فاته، أي فات الميت من صلاة وصيام، وقد تقدم تفصيله في شرائطه في بابه فعلا. الوالد والد في والد في والد في والد ولد فيها التعبير بال لا ما في عبارة.
لأن ليش كيف فيش اللغة للأمة دي؟
في بالي عبارة بتقول نسيت البحث. في كلمة بالي رواية، هي الشهيد الأول ذاكرة متعرض له والشهيد الثاني متعرضين له. تتحمل هي التعبير، تعبر رجل أو تعبر كذا، في شيء هيك تعبير معين. بتذكر أنا بعض العلماء استفاد من هذا التعبير أنه أعم. مين هلا؟ حطوا جوبا مو فتوى. تستن شو؟ تستن شو؟ يعني أنا ما بصدقش كثير صراحة، عادة ما حطق خل على آخر النهار يعني. والمشهور أنه يشترط في المحبوب أن لا يكون سفيها فعلا. هذا طبعا هن كدليل على اعتبار أن لا يكون سفيها. هم قالوا يعني رواية ما في أن يشترط في المحبوب أن يكون سفيها، لكن يمكن أن يستدل له بانصراف أو بارتكاز أو بدعوة مناسبة حكم موضوع. تذكروا شو كانت الحكمة من الحبوة؟ أنه هذا استمرار لوالده وهالمسائل هذه استفيه وشدنا في هذا عمره ما يرجع.
إذا كان أبوه
سفيه عمره ما تستمر هالعائلة عمره ما تستمر هذه العائلة فعلا. فإذا الأب الولد لو كان سفيا لا يستحق حبوة باعتبار أنه الحكمة غير موجودة فيه. لكن قد عرفتم أن هذا الكلام يعني سفي كيف يكون واحد سفي؟ يعني مثلا أنت تمسك حالك وتروح مثلا تشتري مثلا شو دقل لك هسه تصرف أموالك مثلا في شراء
ايفون
أعطيك شيء سفي ما أدري شو سفي مو سفي تشتري. كل واحد منا عفوا على قاعدة كل واحد منا عنده معاملة بعض الأحيان سفهية لكن المعاملة سفهية غير أن تكون سفيها. تعمل معاملة سفهية لعله كلنا الحمد لله رب العالمين نسوي معاملات سفهية. نحن كلنا نسوي معاملات سفهية الإشكال أن تكون سفيها. فرق بين العبارتين. سفي يعني واحد لا يراقب الأمور لا يرى عواقبها لا يلتفت إليها. سفيه بالأموال ما بيعرف التجارة ما بيعرف واقعا شو عم بيشتري. مثل مثلا واحد هلأ في هذه الأيام بيروح بيذهب بيحول أموال الدولار شكلنا سفاهة أنت يعني هذا بدل على أنه ماذا مش ملتفت هو أنه شو عم بيسوي في المقام. هذا يكون نوع من مذاكر لهم كيف أنت سبت له فتوى إسا أنت الظاهر يعني الظاهر وفي بالك إسا يعني ظهر لك في بالك يعني تقصد يعني بكرة بجيب الفتوى أنت
الأول لم يعطي فتوى لا احتاج وجب المطمئن
ما خلاص ما بحث آخر بحث مو بحثنا خلينا مسألتنا بس شيخ خلونا مسألتنا بس بستفيه بس استفاهة هي عبارة عن شخص أصلا لا يراقب عواقب الأمور كل ما لا ينظر إلى عواقب الأمور شو نسميه سفيه أدي بس ها ما يكون بحسب الموضوع مثلا نعم منوش واحد ذكي بها سفيه هذا أحيانا هيك أحيانا هيك يعني يوم لا يعني سفيه أدواري هذا اللي يسموه يوم يوم لا مش ها وبعد كل حال حياخذ حبه حتى لو كان سفيها لا دليل على اشتراط السفاهة على اشتراط أن لا يكون سفيها. شرط الثاني شرط أن يكون إماميا. هذا الشرط أن يكون إماميا الأول مع بس شرط أن يكون إماميا عبارة أول شيء الثاني ذكر أنه لا دليل عليه مشاكل ذلك لكن بعدين التفت إلى مسألة أخرى. شو المسألة؟ مسألة قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فعلا عندنا نحن بالفقه ورد جملة من الروايات تحت هذا العنوان خصوصا في كتاب النكاح والطلاق. تعرفوا العامة عندهم إذا واحد طلق مثلا زوجته في الحيض طلق زوجته في الحيض أو طلقها من دون شاهدين عدلين أنت بالنسبة لك هذا الطلاق من دون شاهدين عدلين ماذا؟ طلاق باطل. وانت هذه سلمة تعرفها انت بالنتيجة لسلمة بدك ها بدك بدي اعطيها الايفون تريد ان تعقد عليها بغض النظر عقد ماذا تريد ان تعقد عليها. هذه على فتوى مذهبك عندما طلقها زوجها حالة السكر او قال لها انت خلية برية يعني ماذا بصيغة شرعية للطلاق. هم عندهم شو إلا زوجته تطلق وعندهم مشكلة شو اسمه يعني كل ما يحكي ما بتطلق منه تطلق يا كلام شو هذا
سهل جدا الطلاق
سهل جدا عندهم الطلاق. نحن عندنا الطلاق شو اسمه تشديد في مسألة الطلاق في شدة يعني بده شاهدين عدلين وأن يقول لها في حيض لم يواقعها فيه أنت طالب بدي أقولها الصيغة بدي يقول أنت طالب مو أنت خلية وبرية وروح عن بيت أهلك ويلعن أبو السالح ما المسألة. فإذا إذا قال الرجل لزوجته أنت خلية واحد سني قال زوجته أنت خلية أنت برية أو طلقها من دون شاهدين عدلين أو طلقها في حيض أو طلقها في طهر قد وقع فيه على كل حال تطلق عندهم المرأة. فلم يراعي الشروط المعتبرة عندنا وراعى شو على فتويهم كانت طالق. هل لك أن تعقد عليها أو لا؟ تقول بعد الانقضاء العدة أو لا تقول ينبغي أن أصبر حتى شو حتى تنتهي ماذا عدته؟ عفوا لا حتى يصير ذاك شيعي ويطلقها على مذهب الإمامية. واضح السؤال؟ هل أحكم أو لا؟ هنا شو قال الفقهاء؟ مثلا واحد تزوج امرأة طلقها ثلاثة مجلس واحد ثم أراد أن يعقد عليها وكان الحاكم ماذا؟ حاكم إمامي. ماذا يقول له؟ يقول له منع الزواج. يقول له بنيت على فتوى. شو لك علاقة فتوايا؟ أنا ألزمك ماذا؟ بذلت به نفسك. غير مذهبك لا بأس لكن تبقى على مذهبك. شو ألزمك بما ألزمت به نفسك. هذه القاعدة يسموها قاعدة الإلزام. هذه القاعدة في الفترة الأخيرة كتير تعرضوا لها جملة من العلماء في جملة من المباحث لأنه في بحث هل بتطبق هذه القاعدة على الإمامية أو لا. يعني إذا أنت كنت مرجعنا الشريف وكان يقول بأن الحبوة مش موجودة هو بتعرف أنه ينكر كل شيء هذا أنكر ماذا وجود الحبوة. أصلا ما في رواية فيها كلمة حبوة. أصلا فيش رواية كلهم مدسوسات ومدلسات إسرائيليات.
بينه وبين الله
بينه وبين الله فأنكر الحبوة. ثم كان أخانا الأكبر هو شو نقول له نحن؟ أرزموه ما أرزموا أنفسهم أو لا؟ هل نستطيع أن نطبق قاعدة الإلزام حتى على الإمامية أو لا؟ فقط تطبيقها يكون على مين؟ على المخالفين. هل لنا أن نطبقها حتى على مثلا النصارى على المجوس وشكل ذلك أو لا؟ ها؟ شو عاد؟ ظاهر شو ظاهر؟ والله الظاهر في علماء أنكروا قاعدة الإلزام كلها. لا تزعلش مني بس
ما تخصص يعني
لا في شيء قاعد الزام عنده ابدا
اللي بيقول فيها
ما اظن فيك بيقولوا انه ما تعرضوش
لك انه اللي بينكرها بدها تطبق على الشيعة بس كيف تصور على الشيعة
هيدا عم بلخص صورة ذكرنا الآن
ضرورة
لا ما لا ضرورة جيب فتوى طب ماشي بلا افترض اختلفنا بجواز الطلاق باللغة الأجنبية أنه مرجع قال يجوز الطلاق باللغة الفرنسية ومرجع قال لا يجوز إلا باللغة العربية فها فطلقها طلق زوجته ذاك باللغة الفرنسية تيو ديفورسي فذاك وذاك شو قال ذاك العداك على فتوى مرجعه لم تطلق لك على فتوى مرجع ذاك ماذا تطلق بحاكم بالطريقة أو لا إذا ما تخذاش أنت تردم من نقتل العالم ما تلنا حدا هنا مش الحال. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ هل نطبق قاعدة ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم أو لا؟ هل نطبقها في هذه الموارد أو لا نطبقها في هذه الموارد؟ هذه في أبحاث طويلة جدا وأبحاث شيقة جدا في قاعدة الإلزام إنصافا. قاعدة إذا بتثبت في كتير وإذا بتثبت عمومية يعني في كتير أبواب الخيرات تنفتح معها. في بعض العلماء شديدين يعني في الحرب على هذه القاعدة لأجل إنكارها وردها ومكتوب الآن في جملة من الرسائل أقلها مكتوبة رسائل كثيرة في هذه الأبحاث في هذه القاعدة. بس الشيخ الثاني طبقها في المقام قال بالنتيجة هذا يشترط أن يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه ألزموه بما ألزموا به أنفسهم. نعم في رواية بهذا مضمون بس رواية موردها خاص موردها خاص الرواية الحاكم استنباط قاعدة مو الحاكم وجود رواية خاصة
هذا
لا عادة هو أصلا شوف العبارة كيف أسأل الشيء الثاني
مخالفا للحاكم
دغري لأنه منصرف الذهن لهذا. والمشهور أنه يشترط في المحبوب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحق. ذكر ذلك ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة ولم نقف له على مستند. ما بعرف دليل طبعا. هذه كلمة الجماعة هذه لام شو مفروض تكون؟ لام عهد ذهني. عادة كلمة الجماعة تذكر بعد الشيخ الطوسي لأنه جماعة الشيخ الطوسي. من جماعة الشيخ الطوسي؟ ابن حمزة وابن البراج وابن زهرة والجماعات. أما أول مرة أنا بحياتي بشوف مورد ماذا؟ أنه ابن إدريس عنده جماعة
محقق في
الشرائع يهدي
من
سعيد
في الجامع
والعلامة
في
الطوارئ. هو جماعة دائما بيهدونها ابن إدريس يعني. بس هو مقصود هؤلاء بس هو شو مقصوده؟ مقصوده أهل الحلة يعني مقصوده هؤلاء الحليين المعروفين في تلك الفترة اللي هن مين؟ ابن سعيد الحلي والمحقق الحلي والعلامة علامة الحلي فعلا. ها؟ ابن فهد متأخر شوي. ابن فهد بتصور بل قبل الشهيد الثاني. ابن فهد الشهيد الثاني قبل ابن فهد قبل الشهيد الثاني، ابن فهد الحلي بعد الشهيد الأول. ولم نقف له على مستند، وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه، يعني وقال ابن إدريس. ما في دليل على إيش دليل؟ ما في دليل. بعد ما حكينا هنحكي شوي شوي. مشعرا بتمريضه، بس قول أنت قال ابن إدريس، يعني مش أنت عم تقول الفتوى، مين عم تنسب الفتوى؟ لقائله. وإطلاق النصوص ماذا يدفع هذه الشرائط؟ ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة. كيف؟ إلزاما للمخالف بمعتقده كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا، كأخذ سهم العصبة منه. هل إذا أنت كنت ماذا؟ بنت عمك، وبنت عمك كانت ماذا؟ مخالفة، ومات أبوها، وأبوها ما عنده إلا شو؟ إلا هذه البنت. شو بتقول بنت عمك؟ تقول أعطيني ميراثي من العصبة، انا استحق ميراثي. كأخذ سهم العصبة وحل مطلقته ثلاثا لنا له حرام يعني، وغيرهما وهو حسن. وفي المختلف هيدي، وفي المختلف الى الان ما ادريش جابه هنا هذه العبارة السطرين. تشعر في نوع من التشويش بعبارات الحبوة. هالسطرين ينبغي ان يذكرها وين كانوا؟ في اصل البحث، في أول البحث، يعني عندما تكلمنا أنه واجب منتحب مو هنا. وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة، وما لا يعني العلامة الحلي في المختلف إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة، واختار في غيره يعني في غير المختلف استحقاق مجانا. وكذا يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وإن قال. هذا المطلب مطلب لطيف إنصافا. يعني هل من شرائط الحبوة، هل يشترط في الحبوة أن يكون للميت مال آخر؟ واحد مات ما عنده إلا خاتم على يده، الخاتم والثوب، هل هذا له حبوة أو لا؟ أو يقسم الحبوة بين الأولاد أو لا؟ يشترط أن يكون للميت ماذا؟ مال آخر فعلا في المقام. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليه. بعضهم قال لابد أن يبقى شيء يسير مثل الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. بعضهم قال لابد أن يكون مطلق المال غير الحب، وكما نسب إلى المشهور شهيد الثاني بالمسالك يقول ماذا؟ يقول بأنه أصلا لا يعتبر بقاء شيء، إن شاء الله تكون كل تركته ماذا؟ خاتم. يعطى الخاتم لمين؟ للولد للولد الأكبر. طبعا هم عندما ذكروا الأدلة ذكروا أدلة متعددة جدا. أنا أحصيت أدلتهم في المقام وجدتها 4 تقريبا أدلة بذكرها في المسألة لماذا يشترط ماذا بقاء مال. يمكن أكثر دليل قريب للذهن هو دعوة الانصراف، أنه غالبا ما في واحد ما بيكون عنده ميراث إلا ماذا؟ إلا خاتم، أو ليس له ميراث إلا ثوب. غالبا في المواريث بيكون في ماذا؟ حبوة وشيء آخر، مو أنه حبوة فقط، غالبا في المواريث هكذا. وعندنا دعوة أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود أو من الغلبة الخارجية هو حجة، وإن شاء الله تعالى مش مبنى الآن. أصوليين الآن أغلبهم يقولون ليس بحجة، بس الجملة من المتأخرين وحضرته نرى بأنه ماذا؟ بأنه انصراف الناشئ من غلبة الوجود وكثرة الوجود هو انصراف حجة فعلا في المقام. فممكن هذه نقطة جيدة في المقام. لكن الشهيد الثاني حاول يجيب دليل آخر، اللي هو شو؟ أنه كلمة الحبوة، شو يعني حبوة باللغة العرب؟ لا معنى العطاء، هي
زي الهبة
في صلاة
جعفر. بل عطية هبة، يعني دائما هي شيء ماذا؟ هي بمعنى الهبة والعطية ومشاكل ذلك. فماذا قالوا؟ قالوا الهبة هي بمعنى الحبوة، بمعنى الحباء، بمعنى الهبة، بمعنى الهدية، بمعنى العطية، ما شئت فعبر. فلابد أن يكون هناك شيء عن تعطي ماذا، وفضل عنه شيء فتعطي. ما في واحد يعني ليس ظاهر أخبار الحبوة حبوة تمام مالك، لا، هي حبوة يعني بعض المال، هبة لبعض بعض المال فعلا في المقام. يعني هي عبارة في كلمة الحبوة بذل عطاء، ومتى الإنسان يبذل ويعطي؟ إذا كان عنده زيادة، مو إذا لم يكن لديه ماذا؟ مال زائد فعلا. وإن شاء الله تعالى ما معك تاكل، ما تقول انا وهبت وبذلت واعطيت، انت عم تصرف نفس مالك. عاده التعبير بكلمه بذل عطاء يعني عندك شيء وتبذله زائدا في المقام. انا ما ادري المات لماذا اقتصر في عبارتي على هذا الدليل. انتم تتذكر روايه الحبوة؟ في مره ورد التعبير بالحبوة بالروايات؟
لا.
بس اصلا احنا متعبدين بكلمه الحبوة. كلمه الحبوة اصطلاح فقهي مو روائي. أصلاً رواية الحبوة شو كان فيها؟ فللولد الأكبر السيف والخاتم، وهك كان تعبير. ما كان في تعبير ماذا يحب الولد الأكبر، ما كان في كلمة حبوة أصلاً. أغلب الروايات بشو الكل أحسن يكونها، ما كنش عم بجزم الآن أنا، بس أنا ببالي، بس أنا الأقلها لا أعرف رواية في موارد الحبوة عبرت عن ماذا بالمسألة عن الحب. الحبوة دائما تقعد تعبر ماذا كانت الروايات، يعطى الولد الأكبر للولد الأكبر، ما عبرت بماذا أنه يحب الولد الأكبر. يعطى يا أخي مثلا أعطيك لك الروايات مثلا أخرى، لك بعض الروايات بدك. مثلا يقول إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه كذا لأكبر ولده، لأكبر ولده. تاني رواية إذا مات الرجل فللأكبر من ولده، إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف، إذا إن الرجل ترك سيفا فهو لابنه، إذا مات فإن لابنه. كله تعبير لابنه لابنه لابنه، ما في كلمة ماذا. لذلك أنا أعتقد أن هذا الدليل هو أضعف أضعف الأدلة فعلا. بس شريف سيدنا عبارته قال وكاد، هذه أحد المشاكل أنه نحن نعتقد أن عنوان البحث صار هو شو، هو رواية، من هو مش رواية قد يكون مثل زكاة النقدين، وعنه لم يرد ولا رواية كلمة ماذا. مثل ما تقول إذا حضانة، حضانة الولد، وبتبحث ما معنى حضانة والحضن وحضن البيض وتحضن بيضها وما أدري شو. يا أخي أصلا فيش كلمة حضانة بالروايات، ما في كلمة حضانة بالروايات. بدش أدي المسألة تتوجلي راسي تقول لي حضانة، ما في رواية كلمة حضانة، في كلمة أحق، ما في كلمة حضانة. فنحن نعتقد أن عناوين صارت هي ماذا متعبدين بها، مع أنه التعبد ينبغي أن يكون بمتن الرواية. هذا بسبب كل البعد عن شو. كله وراء هذا. فكذا يجتهد أن يخلف الميت مالا غيره وإن قل لئلا يلزم الإجحاف بالورثة، والنصوص خالية عن هذا القيد إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره عليه. قلت هذا مبني على أن يكون ورد في الأخبار التعبير بالحباء، ولو كان الأكبر أنثى. هي بدي هي ورد برواية نصوص أنثى أعطي الحب وأكبر الذكور إن تعددوا، وإلا إن لم يتعددوا بأن كان عنده ذكر واحد، مثل واحد عنده كم أخت، عنده 10 إخوات بنات، هو ماذا عنده أكذا، فيعطي مين الورثة؟ الصبي الواحد فعلا، وإن كان أصغر منها. وهو مصرح في صحيحة ربعه عن الصادق حيث قال فإن كان الأكبر ابنا فللأكبر من الذكور. وبهذا نكون تممنا الحبوة.